الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزكاة من كتاب العمدة في فقه الإمام أحمد، وهذا هو الدرس الرابع معنا في هذه الدورة. قال: باب زكاة الخارج من الأرض. قال: وهو نوعان، أحدها النبات، فالنبات على وجه الإجمال للتفصيل تجب فيه الزكاة، والأدلة على ذلك يعني عديدة، منها قول الله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال المؤلف: فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق. هنا المؤلف أورد شروط وجوب الزكاة في النبات. فالشرط الأول، وهي 5 شروط، الشرط الأول أن يكون من الحبوب والثمار، وهذا يخرج ما عداها، فالنباتات كثيرة، منها الحبوب والثمار ومنها من غير الحبوب والثمار، مثل الخضار من أنواعها، يعني كالخس والورقيات بأنواعها، الخس والجرجير والكراث والبرسيم، والبرسيم وإن لم يكن من طعام الآدميين أيضا، إلا أن هذا كله لا تجب فيه الزكاة، فهو ليس من الحبوب ولا من الثمار. ما هي الثمار؟ مثالها التمر والزبيب، وهما أوضح مثالين وأهم مثالين. ومثال الحبوب القمح والشعير، وهو الذي قد ورد فيهما النص، ويلحق بهما الآن مثله في الحكم الأرز. والدليل على هذا الشرط حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، أخرجه مسلم. والتمر من الثمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الواجب فقال: ليس في حب ولا تمر صدقة، إلا ما أنه يجب فيها إذا بلغ 5 أوسق، إذا بلغ 5 أوسق وجب فيهما. طيب غير الحب والتمر لم يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يثبت في هذا الحديث أنه قد أمر بالزكاة فيهما. إذن إلى ماذا نرجع؟ نقول نؤصل المسألة. ما الأصل؟ براءة الذمة وعدم الوجوب، إلا إذا دل الدليل على الوجوب وإشغال الذمة بالزكاة فيها. الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف الكيل. الأول أن يكون من الحبوب والثمار، يكون حبا أو ثمرا. الثاني أن يكون مكيلا، أي أن هذا الثمر أو الحب يعرف مقداره عند الناس من أجل بيعه أو غير ذلك بالكيل لا بالوزن أو العد، فيخرج بهذا الشرط ما لا يكال وإنما يوزن أو يعد، مثل البطيخ والبرتقال والموز والتفاح وغير ذلك من أنواع الفاكهة التي لا تكال. فالمكيال معروف يختلف عن الوزن. الكيل مساحة مكانية، والوزن ثقل، والعد مختلف. والدليل على هذا الشرط وهو إنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا كان فيما يكال منها فقط دون ما عداها، الدليل هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث السابق: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. والوسق وزن أو كيل؟ الوسق كيل. والذي لا يعرف بالوسق، لا يعرف بالكيل، لا يمكن معرفته بالصاع، فهذا لا تجب فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضابط هو الوسق. 5 أوسق، والوسق الواحد 60 صاعا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الشرط الثالث: الادخار، أي أنه يمكن ادخاره لعام، أي أن يكون قوتا. فالحب مثلا القمح والأرز والشعير، التمر، الزبيب، هذه أمور تدخر وتجعل قوتا للناس، يبقونها سنة يدخرونها وتكون زادا لهم مدة سنة. إذن هذه تتصف بالادخار بخلاف غيرها التي تفسد وتخرب خلال أيام أو أسابيع ولا تدخر. فمما لا يدخر مثل الآن الطماطم مثلا، وأنواع الخضار من الفاصوليا، من البامية، وأنواع الفواكه من البرتقال، تفاح، الخوخ، المشمش إلى آخر. وربما في بعضها كالمشمش إذا كان، فالذي يعني قد يتقوى القول بأنه مما يدخر كما بلغني، مثل الزبيب، فإن كان كذلك فإنه تجب فيه الزكاة. ما الدليل على شرط الادخار؟ الدليل على ذلك أن الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار إنما هو مما يدخر: القمح، الشعير، الزبيب، التمر، فتجتمع بعلة الادخار. ثانيا أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خضروات، ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على زكاته كما نص على ما يدخر. ثالثا إذا كان الأمر محتملا فإن الأصل هو عدم الوجوب فيما لا يدخر، فنستصحب الأصل وهو عدم الوجوب ولا ننتقل عنه إلا بيقين، ولم نتيقن إلا فيما كان مدخرا مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق به مثله. الدليل الرابع هو ظاهر حديث أبي موسى ومعاذ بن جبل حينما بعثهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة. طبعا هذا الحديث مهم وفيه بحث في إسناده، لكن دلالته مهمة خاصة في دلالة الحصر: لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي وقال رواته ثقات وهو متصل، وللحديث شواهد يتقوى بها، وقد صححه من العلماء المعاصرين الألباني رحمه الله. فهذا الحديث في دلالة الحصر على أنه يمنع ما عداه من أنواع الفواكه ومن أنواع الخضروات، فإنه لا يجب فيها الزكاة إلا ما كان من هذه الأربعة وما ألحق بها شبيها بها. نقول الحنطة قريب منها، مثلا الأرز لا يمكن أن يلحق بها ويتفق معها في صفة الادخار. الشرط الرابع أن يبلغ 5 أوسق كما مر معنا في حديث أبي سعيد وذكره المؤلف كذلك. الشرط الخامس الذي أشار إليه المؤلف أن تكون الحبوب والثمار مملوكة له وقت وجوب الزكاة، أن تكون مملوكة له وقت وجوب الزكاة. وقت وجوب الزكاة هو بدو الصلاح، فلا بدو الصلاح يعني كما سيأتينا إن شاء الله تعالى إذا بدأ صلاح ثمر، يعني بالنسبة للتمر الصفرة والحمرة يصفر ويحمر بدأ يلون، وبالنسبة للعنب بالتموه بدأ يعني تخف شدته ويبدو حلاه، يعني تذهب مرارته، هذا بدو الصلاح. وبالنسبة للحب أن يشتد، كان أخضرا فبدأ يشتد أصفر يشتد، هذا هو بدو الصلاح. فالذي كان يملك هذا عند بدو الصلاح هو الذي تجب عليه الزكاة. وبناء على ذلك فإن الزكاة لا تجب على غيره كالمشتري، أنا جئت بعد ما بدأ الصلاح وبعد ما صرم النخل شريت التمر، وعندي الآن كم كبير من التمر في البيت فوق 5 أوسق، تجب عليه الزكاة ولا ما تجب؟ ما تجب، وجبت على المالك الذي بدأ الصلاح وهو في ملكه. أما أنا شريته من المحل أو بعدما جز، هذا موضوع آخر، أنا شريته لأستهلك، فهذا لا تجب فيه الزكاة، وإنما تجب على المالك حينما بدأ صلاحه في ملكه. ولا تجب أيضا على من أخذه أجرة، والله في مزرعة كبيرة جدا وجذها وصرمها وأعطوه أجرة 6 أوسق، تجب فيه الزكاة؟ ما تجب، تجب على المالك، هذه أجرة منفصلة ما تجب فيها الزكاة. كذلك أيضا اللقاط، وهو ما يأخذ مما يسقط في أحواض النخل بعد الصرام فيلقط من هنا وهنا، فإذا كان كثيرا وضمه إلى غيره من مال عنده فبلغ نصاب لا تجب فيه الزكاة، وإنما تجب على من؟ على المالك الذي بدا صلاح الثمر وهو في ملكه. ويدل على هذا الشرط الخامس أن تكون الحبوب والثمار مملوكة له وقت وجوب الزكاة وبدو الصلاح، قول الله جل وعلا كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر الشروط، وجوب الزكاة في النبات، شروط الخمسة، ذكر الدليل، قال لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي وأوقية و5 أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا و6 أسباع رطل. فالمؤلف هنا ذكر الدليل على بعض ما ذكر، قال ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، وهذا حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، لكن لم أقف عليه بكلمة ثمر، وإنما تمر. نسخة عندكم تمر أو ثمر؟ نسخة عندكم ثمر أيضا إذا كان بعضكم عندها الكتاب. النسخة التي عندي بذكر الثمر، وهذه لم أقف عليها في شيء من روايات حديث أبي سعيد، وإنما وردت بذكر التمر بدل الثمر، بدل الثمر يعني بالتاء وليس بالثاء، بنقطتين وليس بثلاث. قال المؤلف والوسق 60 صاعا، الصاع المراد به هنا هو صاع أهل المدينة، دائما الضابط في كل مكيل هو كيل أهل المدينة، فالصاع ما هو المعتبر؟ صاع أهل المدينة زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة. أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح. فالعبرة بالكيل، كيل أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة، هذا في الشرع. قال المؤلف: والصاع. الآن لما ذكر الصاع قال: والصاع رطل. بدأ الآن يعدل الكيل بالوزن، لأن الرطل وزن وليس كيلا. الكيل هو الصاع والمد والوسق، وسق ثم صاع ثم مد. أما الرطل فهو نوع من أنواع من الأوزان. فأراد المؤلف هنا أن يعدل الصاع، أن يعدل الكيل بالوزن، أن يعدل الصاع بالوزن كم يساوي، لأن الناس أحيانا يزنون وأحيانا يكيلون. والحقيقة أن عدل المؤلف هنا الكيل بالوزن لا يمكن أن ينضبط، لأن الوزن يختلف باختلاف ما يوضع في الكيل. طيب، هذا الكيل الذي عدلته بالوزن ما هو؟ هل هو تمر؟ هل هو قمح؟ هل هو شعير؟ هل هو زبيب؟ هل هو ماء؟ ما هو؟ ما هي أنواع؟ وهل حبة كبيرة؟ حبة صغيرة؟ هل هو بأي نوع إن كان؟ هل هو بر؟ هل هو دقيق؟ هل هو؟ فهذا يختلف باختلاف ما يوضع فيه، بل حتى لو كان من صنف واحد فإنه يختلف، لا يمكن أن ينضبط العدل هنا. حتى لو قال: والصاع من التمر، لأن التمر يختلف في حبة الصغيرة وكبيرة وثقيل وخفيف. ولو قال مثلا: والصاع من تمر السكري مثلا، يعدل بالوزن كذا، نقول لا ينضبط، لأن السكري يختلف، هذا حبة الصغيرة وهذا كبير. إذا كان حبة الكبيرة استغرق الكيل بسرعة وخف وزنه، إذا كانت حبة الصغيرة لا، ثقل وزنه واستوعب الأماكن الصغيرة في الكيل، إذن لا يمكن ينضبط. طيب، وش الحل؟ نبقى على الكيل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، المكيال على مكيال أهل المدينة، نبقى. لابد أن يشيع الكيل بين الناس ولا نقف على الوزن، الكيل يبقى، لابد أن يعود الصاع النبوي إلى بيوت الناس، ولا بد أن يعود المد النبوي إلى بيوت الناس. ومقدار السهل فهو كيل يمكن ضبطه الآن بما أمكن، وهذا سهل جدا، لكننا قد أعرضنا عنه. التقيت بأحد طلبة العلم ووجدت عنده اهتمام بهذا التقدير، بمقدار الصاع النبوي، فوجدت عنده مدا بسنده إلى زيد بن ثابت، وعنده فيه إجازة، ثم طلبت ذلك منه وعدل مدي بمدة، فأعطاني مدا مساويا لمدة، وأعطاني في ذلك أيضا إجازة. ونقول: هذا هو الأقرب وهو المتاح بين أيدينا، وهو قريب من التقديرات القريبة. ووجدت أن هذا المد، طبعا والمد الصاع أربعة أمداد، فوجدت أن الصاع النبوي يساوي من خلال هذا المد الذي وصلني، يساوي الصاع النبوي باللتر 3 لترات و280 ملي لتر، 3 لترات وربع تقريبا، 3 لترات و280 ملي لتر. حاولت أن أعدل الكيل بالوزن، لأن الناس يلحون كم كيلو نخرج، فقلنا نجرب ونعطي الناس أمرا تقريبيا، لا نعطي أمر حدا ثابتا، وإنما أمرا تقريبيا، فيعرف الحدود التقريبية ومن أراد أن يحتاط فليحتاط. فقمت بهذه الدراسة والتي كتبتها ووضعتها بين أيديكم هي الآن، وكان ذلك من خلال الوزن بالميزان الحساس حتى يعطي نتيجة دقيقة. فوجدت أن الصاع من أرز المزة وزنته، فوجدته بالكيلو كيلوان وخمسمائة وعشرة مليغرام، وأرز البشاور كيلوان وأربعمائة وتسعون مليغرام، وأرز المصري كيلوان وسبعمائة وثلاثون مليغرام، والأرز الأمريكي كيلوان وأربعمائة وثلاثون مليغرام، والأرز الأحمر فوجدته كيلوان ومئتان وعشرون مليغرام، القمح الجيد وجدته كيلوان وثمانمائة وثمانمائة مليغرام، حب الجريش وجدته كيلوان وثلاثمائة وثمانون مليغرام، دقيق البر أو عفوا حب الهريس كيلوان وستمائة وعشرون مليغرام، دقيق البر مطحون كيلو وسبعمائة وستون مليغرام، الشعير يعني بدون طحن طبعا كيلوان وثلاثمائة وأربعون مليغرام، التمر تمر خلاص غير مكنوز، طبعا الذي يكال هو غير المكنوز، أما المكنوز ما يكال، ولذلك التمر أنواع، منه ما يكنز ومنه ما يكون تمرا ويحفظ مجففا يابسا على هيئته دون كنز، فهذا الذي يكال وهذا هو الذي يعرف بالكيل وليس المكنوز. لكنني تنزلا وتوضيحا وحال أكثر الناس بالمكنوز أردت أن أبين ذلك أيضا. فتمر الخلاص غير المكنوز كيلو وتسعمائة وعشرون مليغرام، والخلاص المكنوز كيلوان ستمائة وثنان وسبعون مليغرام، السكري غير المكنوز كيلو وثمانمائة وخمسون مليغرام، والتمر السكري المكنوز كيلوان ونصف بالضبط، تمر الخضري غير المكنوز كيلو وأربعمائة وثمانون مليغرام، والخضري المكنوز كيلوان وثلاثمائة وستون مليغرام، تمر روثان الجاف كيلو وستمائة وثمانون مليغرام، طبعا هذا الروثان ليس الروثان المعروف روثان المدينة، لا وإنما روثان المعروف في نجد، والروثان عفوا، والتمر مخلوط وهو مكنوز من أنواع مختلفة فوجدته كيلوان وثمانمائة مليغرام. وأؤكد يعني مرة أخرى إلى أن هذه تقديرات تقريبية، حتى من لم يجد الكيل يعرف ذلك بأمر تقريبي بالوزن، وإن كنت في النهاية مرة أخرى أدعو إلى أن يشيع الصاع مرة أخرى بين المسلمين، وأن ينتشر ذلك بينهم فيكون من أهل المصانع وتجارة المعادن والمواد المنزلية، أن يضعوا مثل ينتجوا يعني من مصانعهم مثل هذا المقدار، وهي أمر تحديدها يسير، يطلب من ذلك المصنع أن يخرج صاعا وبهذا المقدار، وعاء بهذا المقدار 3 لترات ومئتان وثمانون مليغرام. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ننهزم كما ينهزم بعض المنهزمين، فيقول نعم ما له داعي هذه التفاصيل.